الحمد لله رب العالمين. فيما تقدم عليكم السلام ورحمة الله، قلنا إذا انحصر الدواء في المحرم، انحصر الدواء في المحرم أكلا وشربا، إذا هذا المحرم خمر أو غير خمر، إذا انحصر الدواء في أمر محرم أكلا أو شربا، هنا الفقهاء جوزوا كفتوى، جوزوا استعمال هذا الدواء المحرم أكلا وشربا إذا انحصر الدواء به. طيب تيجي إلى الروايات، روايات تقول لا، أنه لم يجعل الله في محرمين دواء ولا شفاء. إذا تنفي انحصار الدواء في المحرم، فتوى الفقهاء يقولون إذا انحصر الدواء في المحرم فيجوز الاستشفاء بالمحرم، هاي فتوى. تجي إلى النصوص تشوف النصوص خلاف هذه الفتوى. الرواية تقول لا يجوز استعمال الدواء المحرم لأن الله لم يجعل فيما حرم دواء ولا شفاء، فماذا نعمل للروايات؟ أقل هاي فتوى الفقهاء مع وجود الروايات ضد فتوى الفقهاء، شو نسوي بهاي الروايات؟ توجد حلول لنا نأخذ بفتوى الفقهاء ونتبع الفقهاء أو لا نأخذ بالروايات ونقول فتوى الفقهاء غلط التي تقول إذا انحصر الشفاء في دواء محرم انحصر يجوز الاستعمال. هنا نحن نأتي إلى هذه الروايات، نقول هذه الروايات إذا أثبت العلم، بما لا شك فيه ولا ريب أن بعض المحرمات والنجاسات وكذا الخمر يمكن استفادة الدواء منها، أثبت العلم، لا بما لا شك فيه ولا ريب، يعني كل الأطباء يقولون نعم أدوية نستخرج من المحرمات ومن النجاسات وكذلك الخمر نستخرج أدوية، فصارت حقيقة علمية لا شك فيها. طيب هنا في هذه الحالة ماذا نعمل؟ نقول إذا الدواء منحصر بهذه الأدوية المستخرجة من النجاسات حينئذ تطرح تلك الروايات وإن كانت روايات صحيحة، تطرح الروايات لأن هذه الروايات ليست هي قول إمام أمامنا قاعد ويقول لنا معصوم، وليست هي قول نبي، أي خبر واحد عن الإمام عن النبي، احنا ما سمعنا من النبي مباشرة، هاي اقوال اخبار احاد، خبر الواحد انما يكون حجة اذا كان سنده صحيحا ومتنه موافقا للعلم والعقل. الان هاي روايات صحيحة ذكرناها ثلاثة، روايات صحيحة ذكرناها صحيحة، عمر ابن اذينة يقول لا يجوز الاستشفاء بالدواء ولا جرعة، ثم قال إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء، أي عن الإمام الصادق، لكن مو الإمام الصادق إجا قعد قدامنا وقال لنا حتى بعد نقول لا هذا هو الدين، لا هاي رواية.
لا دواء إلا هذا الشرب النبي.
نعم.
لكن
عينا له
ومع ذلك ما رخص.
لماذا؟ هاي رواية، هاي مو خبر إمام، يعني هاي مو سنة. هاي حاشية عن السنة. نجي نقول هذا الحاشية عن السنة إنما يكون حجة بشروطه، مو قصرة كل من ينقل السنة عن النبي نقول له إيه كلامك صحيح. أول يكون السنة صحيح. الثاني أن يكون موافق للعقل والعلم. الآن إذا اتفق الأطباء كلهم بأن المحرمات تستخرج منها الأدوية ومنها الخمر والدواء حصل بهذا، إذا لا نصدق هذه الروايات لأنها خلاف العلم.
المفروض موافق للعلم وما ذلك منع الإمام، يعني اليوم تكتشف العلم هذا هو الدواء.
منع الإمام أو منعت الرواية الحاكية؟ لا تقول منع عليه، إذا الإمام بعد إحنا نقف نكتوف الأيدي نقول هذا شرح هذا قرآن هذا سنة نسلم، أما هذا مو كلام الإمام، هذا يحكي قول الإمام، الذي يحكي قول الإمام متى يكون حجة؟ اذا واحد الان اجى حكى لك قول فرد واحد في ايران قالوا شنو حجيته؟ حجيته ان يكون ثقة لا يكذب وان يكون كلامه معقول. معقول يعني موافق للعلم. اذا العلم اتفقنا اذا العلم اجى قال تستخرج من المحاضرات ادوية مهمة كثيرة منحصرة في شفاء فلان دور واتفقت كلمتهم، هذا طبعا قد يحصل من نقول الا حاصل في هذه الصورة. هذه الروايات تقول مختلة من ناحية المتن لانها مخالفة للعلم فتطرح.
الخبر الصحيح عن الشرط ان يكون مطابق للعلم
أن لا يكون مخالفا للعلم. نعم إذا كان مخالفا للعلم وللعقل يطرح
حديث لو يعني
من الأول. الرواية إنما تكون حجة بشرطين، أن تكون معقولة تطابق العقل والعلم لا تخالف العلم.
فشنو معنى التعبد؟
التعبد فيما تعبد أن نتعبد بأحكام الله. هاي رواية
ولا ندري واقع.
هاي رواية، هذا مو حكم الله بعدنا، هذا حكم الله أو لا، هذا يكشف عنه، هذا ينقل مرة حكم الله، إذا حكم الله حينئذ نتعبد مرة صحيح. إذا هذا ينقل الخبر، خبر صحيح، هل هو حجة أو شف ثاني في حجة الخبر الصحيح أن لا يكون مخالفا للعلم والعقل. يعني إذا واحد الآن إجانا وقال لنا انه في ايران ثقها في ايران شخص طار الى السماء وظل 100 سنة في السماء ونزل الى الارض طار، وهذا مخالف للعلم، العلم يقول انسان ما يصير نصدقه ثقها ثقه.
سيدي ياتي عنكم الخبران الصحيحان فبايهما اعمل؟
خبران
المتعارضان
في خبران خبران مو سنة مو سنة. إذا الخبر هذا
يقول شوف الإمام، شوف الكتاب، شوف السنة، شوف إلى آخره، ما قال العلم أبدا، ما قال هذا خبر صحيح.
أقول سألت ليش نتناقش في شيء مسلم؟ راجع حجية الأخبار، شوف حجية الأخبار شنو، متى تكون الخبر حجة؟ هل إذا خالف العلم هم حجة؟
خبر صحيح لما
قل لي
خالف العلم خالف الشرع.
إذا خالف العلم الآن اتفقنا خالف العلم خالف العقل هم حجة؟ إذا جاءنا خبر قال اجتمع المتناقضان من أعدل العدلاء هم نصدقه؟ ما يصير هذا الحجة، هذه مسلمات الفقه، مسلمات الأصول، مسلمات حجية الخبر.
ما جاء في شي خبر هذا المثال ما جاء اجتمع النقيض ما جاء. اما هذا
انه في حال الاضرار للدوله خليه بعد هذا اولا، هاي اولا تطرح هذه الروايات اذا اتفق العلماء والاطباء على انه هاي ومنحصر الدواء بهذا فحينئذ هاي الروايات تطرح للخلل في المذهب. الطريق الثاني يمكن ان يقال ان هذه الروايات المانعه من وجود الدواء في المحرم ناظره الى واقع ذلك الزمان الخارجي الذي كان في وقت صدور الروايات. نعم في ذلك الزمان ما العلم ما متقدم، ما يقدرون يطلعون أدوية من النجاسات والمحرمات، فكان الدواء غير موجود فيما هو محرم، فذكرت الروايات الحالة الموجودة في ذلك الزمان. أما في زمان آخر كزماننا هذا إذا تمكن العلم بأدواته الدقيقة وعبقه الكبير أن يوجد دواء من النجاسات ومن الحشرات ومن المحرمات وانحصر الدواء به، فنرجع إلى القاعدة حتى لو لم يكن المتن الروائي مخالفا للواقع الخارجي وقت الصدور. يعني الروايات هاي لاحظت وقت الصدور ونظرت إلى الزمان في ذلك الزمان وإلى الخارج في ذلك الوقت، فقالت الله ما خلى الآن ما خلى في الأدوية دواء محرم، ما خلى دواء محرم يأتي من الشفاء. ينظر إلى تلك الحالة كما إذا قيل مثلا لا خير في خوزيين، هاي روايات عندنا، هاي روايات صدرت في زمان كان أهل خوزستان شنو غير موالين ضد الولاية، لا خير في هؤلاء الذين هم ضد الولاية. فالآن خوزستان شيعة هم نقول لا خير في خوزيين؟ نقول لا، دي الرواية صدرت في زمان صدورها كانوا ذولا ضد الولاية.
شخصية
خارجية لا قضية حقيقية، هذا ممكن لأنه الآن الأدوية أكثرها تخرج من المحرمات ومن النجاسات، فتلك الروايات تحملها على القضية الشخصية الخارجية بذلك الزمان وهي صحيحة. أما في هذا الزمان اختلف الوضع. هاي اثنين. ثالثا مثلا انتبهوا انتو الآن في المكاسب من تقرأ حرمة بيع النجس وهو الدم، حرمة بيع الحشرات. ليش هناك يقولون الحرمة حرمة حرمة؟ لأنه لا نفع لها. الآن الدم فيه نفع، الحشرات فيها نفع، قالوا يجوز البيع. الآن فقهاء يقولون يجوز البيع. فتلك ناظرة إلى زمان الدم ما بي نفع، ما بي نفع، الحشرات ما بي نفع، يقولون ما يجوز بيعها يعني باطل لعدم النفع، فيصير الأكل ما بالباطل. الآن لا، الحشرات فيها نفع، الحية فيها نفع، العقرب فيه نفع، سموم الحية يطلعون منها أدوية فيها نفع، فيجوز بيعها وشرائها حتى الدم هم يباع ويشترى. ثالثا أحسن الآن صار إلى قيمة. أحسن
مو لأنه
إيه؟ كان ما إلى قيمة. أقول مثل مثل
مو ما إلى قيمة.
شمع مرجوه منه ما موجودة الآن منفع. ففي ذلك الزمان الروايات في ذلك الزمان أن جسد ما كان يستخرج منها الدواء، فقال ما يجوز واحد يستعملها لأن ما بيها دواء. فيها الزمان يستخرج منها الدواء، فإذا تكون قضية شخصية خارجية. ثالثا يمكن أن يقال هذه الروايات الصحيحة المتقدمة مختصة بصورة الخمر وشراده على هيئته الخمرية، يجيبوا له خمر بالقلاص يقول اشرب هذا الدواء. أما احنا وين نتكلم؟ كلامنا في صورة استخراج الدواء من المحرم بحيث تزول صفة الخمرية أو تزول صفة الحرام ويتصف بصفة أخرى، صار دواء، صار بعد هذا مو خمر، هذا مو نجاسة، هذا مو بول.
استحالة.
ها عيبه ما هو؟ مو استحالة، زالت الصفة موجودة، عيبه هو النجاسة أو الحرمة. أما صفة الخمرية راحت، صفة الخباثة راحت، صفة الخباثة. الآن يبقى النجاسة، يبقى الحرمة، فتكون الروايات منصرفة عما نحن بصدده، ناظرة إلى التداوي بنفس الخمر للشرب، نفس النجاسة بالاستعمال والأكل، بينما نحن نتكلم في صورة ما تخرج من النجس الدواء يوضع معه مواد أخرى، فهذا دواء ما تقدر تقول لي هذا خمر، قل هذا فيه قطرات خمر بنسبة 2%. أحسن، فتبقى النجاسة ما يبقى الخمر، ما يبقى الخمر. فالروايات ناظرة إلى شرب النجس لهيئته وشرب وأكل الحرام لهيئته. أما إذا تغيرت الهيئة وأصبح شيء مركب من 10 أجزاء منها النجس منها الحرام، بعد ما نقول هذا خمر، نقول هذا فيه قطرات خمرية. إذن ما نحن فيه منصرف عن الروايات لأنها بصدد انحصار الدواء في نفس الخمر، بينما نحن لا، انحصار فيما يستخرج من المحرم، يستخرج من النجس. هذا طبعا سيأتي في القسم الثالث. هذا القسم الأول نتكلم به إذا كان الدواء بالمحرم أكلا وشربا، السيجين الثاني الدواء والاستشفاء بالمحرم لا أكلا وشربا وإنما استعمالا. ثم في القسم الثالث يأتينا هل يجوز التداوي بالنجس إذا استهلك النجس في شيء آخر. فلعل الروايات ناظرة إلى أنه أن نشرب نفس النجس نفس المحرم نأكله، بينما هنا لا، قد يراد منا شنو؟ النجس استهلك في شيء آخر، فإذا الروايات لا تشمل إذا استهلك النجس في شيء آخر. رابعا قد نقول أن هذه الروايات معارضة، قد نقول بأن هذه الروايات معارضة إذا قلنا بحرمة شرب الأبوال الطاهرة، أبوال الإبل، أبوال البقر، أبوال الغنم، هذه حرام، هذه حرام كما هو الصحيح. المفروض أكو قول يقول كراهة لكنه ليس بصحيح، هذه محرمة. بماذا محرمة؟ بماذا محرمة؟ إما بالخبائث، حرم عليكم الخبائث، وهذه خبائث، لأن الخبائث ما هي؟ انتبهوا، السيد الخوئي رحمة الله عليه كان يقول الخبائث ليس هي ما تنفر منها الطبع، وإنما الخبائث ما دل الدليل على حرمتها من الأشياء. تحريم الأكل هذا خبيث، دل الدليل على تحريم الجر إلى من جر سن الخلال، دل الدليل على تحريم شرب الدم إلى من دم الخلال، دل الدليل على تحريم أكل الغائط إلى الغائط من الخبائث. فالخبائث عند ما دل الدليل على حرمة تناوله أحسن، وهي باستماع من الشعر. بعضهم يقول لا، الخبائث ما انطبق عليه عنوان الخبيث والذي يتنفر منه الطبع، يتنفر منه الطبع هذا الخبيث. احنا هنا نقول الابوال لا يجوز شربها ليس استنادا الى ما قاله المشهور من ان الخبائث ما تنفر منه الطبع، لا، حتى على رأي سيد الخوي نقول ان الابوال يحرم شربها. من اين؟ من السماح، من الادلة. احنا نقول الابوال يحرم شربها، يحرم شربها بالروايات، باي روايات، لا انه يتنفر منها الطبع، لا لا، حتى على مسلك سيد خوي الروايات اللي خصت شربها بالتداوي، معنى ذلك انه لا يجوز في غير التداوي. الروايات خصت شرب ابوال اللقاح وهي ذوات الالبان، خصته بالتداوي، ومعنى ذلك شنو؟ انه لا يجوز في غير التداوي. فالابوال الطاهره وهي ابوال ذوات الالبان، إبل وبقر وغنم ذوات الألبان، هذه محرمة بالروايات التي خصت شربها في التداوي فقط. مثلا هاي الرواية موثقة عمار ابن موسى الصاباطي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل، بول البقر يشربه الرجل كأنه عنده الإشكال يشربه الرجل بول البقر، قال عليه السلام إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه. يعني شنو؟ يعني إذا غير محتاجا لا يتداوى به شنو؟ لا يشربه. إن كان محتاجا إليه يتداوى به، يعني خاصة بالتداوي، يشربه. وكذلك أبواب الإبل والغنم. الرواية الثانية موثقة المفضل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام إنه شكى إليه الربو الشديد، فقال له عليه السلام اشرب أبوال اللقاح، من شكا إليه صار دواء جوزه، اشرب أبوال اللقاح، فشربت ذلك. اللقاح أبواب اللقاح، اللقاح هنا لا اللقاح ذوات الألبان، مو بس الإبل، ذوات الألبان الواحدة لقوح وهي الحلوب، ذوات الألبان ذوات اللقاح، اللقاح ذوات الألبان التي تحلب ناقة أو بقرة أو غنم. أبوال اللقاح أبوال ذوات اللبن أعم من الإبل، اشرب أبوال اللقاح، فشربت ذلك فمسح الله ذلك. عن أنس إن رهطا من عرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن اشتوينا المدينة، اشتوينا يعني شرهنا المدينة، يقولون أرض جوية يعني غير موافقة لي، الأرض الغير موافقة لي يعني هواها ماءها ما يوالمي أكرهها، إن اشتوينا المدينة يعني كرهنا المدينة، وعظمت بطوننا وارتهتت أعضاؤنا، ارتهتت أعضاء امتلأت أعضاؤنا، صار بها ماء أعضاء، صار بها ماء، ارتهتت أعضاؤنا، فأمرهم النبي، هذا مرض، فأمرهم النبي أن يلحقوا برا الإبل، يلحقوا الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وأبدانهم، ثم قتلوا الراعي وساقوا الإبل. طبعا أكو تكملة لهذه الرواية أنه النبي حينما فهم بذلك مسكهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فخلهم يموتون على هذه الصورة. على كل حال هذه الرواية، شوفوا هنا لما مرضوا جوز لهم، فكأنه من الأول ما يجوز، خصوصا الرواية الأولى موثقة عمار، إن كان محتاجا إليه يتداوى به. فالصحيح هو أن هذه أبوال ذوات الألبان محرمة إلا في صورة التداوي. إذن هذه قد يقال هاي معارضة تلك الروايات. تقول لم يجعل الله فيما حرم دواء ولا شبان، هذا حرم، هذا محرم، أبوال ذوات الألبان محرمة. النبي أمرهم مثلا، روايات صحيحة موثقة موثقات، هذو أمرهم باستعمال أبوال اللقاح. إذا قد تكون هذه معارضة. طيب الآن لحظة الآن نقول قد يقال ويقول لم يجعل الله فيما حرم دواء ولا شبان، هذا حرمه وفيه دواء، هذا حرمه وفيه دواء. طبعا رواية عن ابن عباس تقول عن أهل السنة إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة بطونهم، الذربة يعني فساد، ذربة فاسدة، فساد المعدة يسموها ذربة بطونهم، يعني معدتهم فاسدة. إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة بطونهم. لكن هل هنا حقيقة أكو تعارض؟ هنا ما أكو تعارض، هنا أكو عام وخاص، لأنه لم يجعل الله فيما حرم دواء ولا شبان، الذي حرم مية، وأن بينما الدواء وين؟ فقط في أبوال الإبل، أبوال اللقاح، فيكون أخص. فلم يجعل الله فيما حرم دواء إلا في أبوال الإبل، فلا يكون معارضة، وإنما يكون تخصيص لما حرم. طيب هذه أدلتنا على انحصار الدواء بالمحرم أكلا وشربا. قلنا أنه يجوز إذا انحصر، وتضرب هذه الروايات التي تقول أنه لم يجعل الله فيما حرم دواء ولا شفاء، إما لأنها فيها خلل في المتن مخالفة للعلم. طبعا إذا أثبت العلم أنه يوجد دواء في المحرمات ومنحصر لشفاء بعض الأمراض، فتضرب الروايات الصحيحة السند للخلل في المتن، أو نقول أنها صدرت على نحو القضية الخارجية في ذلك الزمان ولا تشمل الأزمنة المتأخرة التي يكون فيها العلم دقيقا يستخرج الدواء من المحرمات، أو الجواب الثالث ذكرنا. الآن أهل السنة ماذا يقولون في هذه المسألة؟ أهل السنة هم عندهم ثلاثة أقوال. القول الأول هو عدم جواز التداوي بالمحرمات، المطعومات والمشروبات، يعني أكلا وشربا لا يجوز التداوي بالمحرمات، وهو قول جمهور العلماء من أهل السنة. المالكية ذهبوا إلى ذلك، والحنابلة والشافعية في أحد القولين، وفي وجه عند الحنفية والزيدية، يعني خمسة مذاهب، مالكية كلهم، الحنابلة كلهم، الشافعية أحد القولين، وجه عند الحنفية والزيدية. استدلوا بأدلة منها هذا ما رواه مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي عن الخمر يصنعها للدواء، يسوي خمر لكن مو لأجل لذة، للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء، هذا الخمر داء مو دواء. وفي الصحيح عن ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. رواية عن أبي هريرة على مسلكهم قال نهى رسول الله عن الدواء الخبيث. طيب هذا القول الأول، لم يجعل المرض من الضروريات التي تبيح المحظورات، قل فليكن مريض لا يتداوى بالحرام، لم يجعل المرض أو التداوي من المرض من الضروريات التي تبيح المحظورات، كما فعلوا في أكل الميتة، أخر أكل الميتة تجوز المضطر، هنا تناول المحرم للمريض لا يجوز، فلم يجعل المريض ماذا؟ من المضطرين إلى الشفاء، فليبقى مريض. طيب القول الثاني هو جواز التداوي بالمحرمات، جواز التداوي بالمحرمات سواء حصل الدواء بها أو لم ينحصر، جواز التداوي بالمحرمات، وبه قالت الظاهرية. وقول أصح عند الشافعية هو جواز التداوي بكل المحرمات إلا المسكر، المسكر طلعوا كل المحرمات أكلا وشربا يجوز التداوي بها إلا المسكر. دليلهم على الإجمال هو أن التداوي يعتبر من حالات الضرورات التي تبيح المحظورات. هذه ضرورة مثل الإنسان، ضرورة العطش استعمل المحرم، استعمل الأبوال، استعمل ماء الغير غصبا، استعمل الخمر عند الضرورة، إذا ما يشرب يموت، فمو يموت يموت. الميتة توكل إذا اضطر إليها، لو لم يأكل يموت، جوز الشارع. فهنا أيضا قالوا الشفاء من المرض من الضرورات، لما كان من الضرورات فقد يباح المحرمات لأجل الضرورات. هذا إلا المسكر. دليلهم طبعا الآية القرآنية، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وجعلوا الشفاء من المرض نوعا من الاضطرار، فكل ما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه، كما في إباحة أبوال الإبل على سبيل التداوي من المرض. هذا القول الثاني طبعا إلا المسكر. القول الثالث وهو القول بجواز السبب المحرم إذا تيقن الشفاء، أي أولا وانحصر الدواء به، وهو قول بعض الحنفية وقول بعض الشافعية وبعض المالكية، ويستدل لهم بما ثبت من أن النبي أباح التداوي بأبوال الإبل، وأن النبي عرف الشفاء أولئك بالأبوال، يعني تيقن الشفاء بالأبوال على الخصوص. طيب بهذا القول، هذا القول الثالث، يمكن الجمع بين أحاديث النهي عن التداوي بالحرام وأحاديث الجواز. وعندنا أحاديث الجواز، يجوز التداوي بأبوال الإبل التي هي محرمة الشرب لقباحتها أو للنطوس. الصحيح هو ما ذهبنا إليه، وهو الجمع بين القول الثاني والثالث بحسب قول أهل الخبرة. يعني إذا انحصر الدواء بالمحرم وكان الشفاء متوقفا عليه فيجوز. انحصر الدواء بالمحرم وتوقف الشفاء عليه، أهل الخبر يقول نعم الشفاء متيقن وانحصر الدواء به، إذن يجوز. وتلك الروايات التي ذكرت تحمل على أنها صدرت على نحو القضية الخارجية. هذا كله في القسم الأول. أما القسم الثاني وهو التداوي بالنجس أو الحرام بغير الأكل والشرب، بغير الأكل والشرب، لأن التداوي مو بس أكل وشرب، قد التداوي يكون بالمحرم بالدهن، بالدهن تدهين، هل مو أكل وشرب، أنه هذا النجس انكحك به العيون فالعيون تصير صحيحة سالمة، كحل، هذا مو أكل ولا شرب. تزريق، أنه يزرقولي دم نجس، تزريق دم شرب حرام، أما تزريق في البدن هم حرام، يأخذون من شيء من الخنزير يضعونه في جسمي في قلبي صمام للقلب كذا كذا، هذا بعد مو أكل وشرب، هذا حرام أكله وحرام شربه، أما وضعه في البدن هذا ليس بحرام. فهنا التداوي بالحرام يشمل غير الأكل والشرب كالتدهين والتزريق والتكحيل ووضع عضو من جسم الخنزير في جسم الإنسان وأشبه هذه الأمور.
يعني.
نعم. هنا الروايات المتقدمة وإن كانت مطلقة، إن الله لم يجعل فيما حرم شفاء ولا دواء، لكن هاي لابد من تقييدها بالأكل والشرب، هاي منصرفة إلى المحرم الذي يحرم أكله وشربه، مثل حرمت عليكم أمهاتكم، يعني أمي حرام عليه حتى نظر إليها، حرمت عليكم أمهاتكم على مطلق، لكن منصرف إلى ماذا؟ إلى زواجها، مو نظر إليها، حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم، يعني حرام النظر، حرام لمس الأم، أطفش إيدها أدومها، لو حرام الزواج بها والنكاح، طبعا حرام النكاح. هنا الروايات اللي تقول لم يجعل الله فيما حرم دواء ولا شفاء منصرفة إلى الأكل والشرب الذي هو يحرم أكله وشربه، أما التدهين بالحرام وتزليق الحرام وتكحيل العين بالحرام ووضع شيء من الحرام في جسمي فرقيع مثلا، هذه ليست محرمة، فيكثر استعمال يكثر استعمال الحرمة المطلقة ويراد منها خصوص الأكل والشرب. هو مطلق. نعم نعم أنا معك أن هذا اللفظ مطلق، ولكن نقول منصرف. الانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق. إذا كان هناك انصراف مع الإطلاق، هذا الانصراف يمنع من لا انصراف من حق اللفظ. مثل حرمت عليكم أمهاتكم، مو مطلق. كليش احنا نلبسها ونقومها ونوديها للمرافق وكذا ونعاينها؟ ليش حرمت عليكم أمهاتكم؟ هذا مطلق. لكن هنا الحرمة حينما تطلق للأمهات يراد النكاح منها. فهنا الدواء منصرف، حق الدواء إلى الأكل والشرب، وإن كان الدواء هو مطلق لكن ينصرف إلى الأكل والشرب من حق اللوم. إذا قال شخص لآخر مثلا حرم الشارع علينا الميتة، شو نفهم منها؟ الأكل المنصرف منها وحرمة الأكل. وإن كان اللفظ ماذا يشمل؟ يشمل حرمة الحمل وحرمة اللمس وحرمة النظر، حرمة الميتة يعني. حرف المتعلق يقولون يفيد العموم، لكنه منصرف إلى حرمة الأكل. وعلى هذا وكذلك كل رواية يقول حرم عليكم الخمر، يعني حرم علينا الخمر. يعني شنو حرم علينا الخمر؟ يعني حرم علينا الخمر شربه ومقدمات الشرب ومؤخراته. هذا دليل خاص أن الخمر بخصوص زارعها وحاملها وناقلها شاريها بائعة الشرب ومقدماته ومؤخراته. وأما إذا احنا نريد نريقها، هم حرام؟ نريقها هم حرام؟ إراقتها فهو مو حرام، إراقتها مو حرام، إتلافها فهو مو حرام. حرمت عليكم الخمر يعني شربها ومقدمات الشرب ومؤخرات الشرب. أما الخمر التي هي محترمة نحملها لأجل التخليل، هم حرام؟
شراءها
لأجل التخليل، تخليل شراء ما يجوز للناس خاص، شراء ما يجوز. هناك يقال أن الخمر المحترمة يدفع عليه مال لرفع حق الاقتصاد، شراء ما يجوز لوجود نص خاص كما بالميتة، حرمة بيع الميتة وحرمة شرائها. إذا حتى الخمر لما يقول حرمت عليكم الخمر يعني شربها ومقدمات الشرب ومؤخرات الشرب. على هذا تبقى موارد بقية الاستعمالات مثل تزريق للمحرم إذا لم يكن فيه ذهاب العقل، تزريق والتدهين والتكحيل ووضع مادة في جسم حيوان من جسم إنسان غير محرمة لعدم التزاحم بين الواجب والحرام. الحرام الشرب، الواجب ما هو؟ التدهين. تدهين مو حرام، تدهين بالنجد حرام، له النجد أداه مو حرام. فإذا هناك مزاحمة بين الحرام وهو الأكل والشرب وبين التدهين والتزريق فإنه ليس بمحرم. نعم نخرج التكحيل فقط الذي فيه خمر من دائرة الجواز. تكحيل بالخمر ما يجوز، أو تكحيل بمادة فيها خمر لا تجوز لوجود نصوص خاصة. يأتي الكلام على الباقي.